بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى جهة القضية. إحنا سابقا مر علينا مادة القضية، قلنا المادة القضية هي الكيفية الواقعية لنسبة المحمول للموضوع اللي هي أما تكون وجوب أو امتناع أو إمكان، صحيح؟ مثل قولنا الإنسان حيوان، نسبة الحيوان للإنسان هي شنو؟ ضرورة، ضرورة أن يكون الإنسان حيوانا، يعني وجوب بالضرورة أن يكون حيوانا، هذا نسميه المادة، سميناه المادة، انتهينا منه وعرفنا. الآن عندنا اصطلاح آخر المصنف يقول يذكر في باب تقسيم القضايا، هو اصطلاح الموجهة. شنو معنى القضية الموجهة؟ القضية الموجهة هي نفسها الكيفية الواقعية للنسبة، لكن يصرح بها في ضمن عبارة القضية، مثل قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، يعني نجيب لفظة بالضرورة. إحنا كنا نعرف أنه نسبة الحيوان للإنسان هي الضرورة، بس كنا نعرفها كمادة للقضية من دون أن نذكر لفظة بالضرورة. يعني نفس الكيفية الواقعية في نفس الأمر في نسبة الحيوان للإنسان هي الضرورة، ضرورة الإنسان يثبت له الحيوانية، لكن من دون أن نفهمها من عبارة القضية، إنما كنا إحنا نفهمها من الكيفية الواقعية لنفس الواقع والأمر. الآن هذا سمينا مادة، هي أم سمينا شنو؟ مادة. هي ثلاثة أنواع المادة، أما ضرورة وجوب أو امتناع أو إمكان. أما الجهة هي خصوص ما يصرح به في ضمن عبارة القضية، كقولنا الإنسان حيوان بالضرورة، من ألفاظ لفظة بالضرورة وذكرها بالقضية، هاي شو نسميها؟ جهة. أو مثلا أقول الفلك متحرك دائما، هاي لفظة دائما شنو؟ جهة، فنسميها جهة القضية، نسميها جهة القضية. معنى جهة القضية ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة الواقعية المذكورة في ضمن عبارة القضية، يعني نفهمها من العبارة. فالعبارة إذا كان مذكور بها الجهة فنسميها موجهة، وأما إذا كانت العبارة ما فيها جهة مثل قولنا الإنسان حيوان نسميها غير موجهة، لأن ما مذكور فيها الجهة لكن موجودة بها كيفية واقعية لنسبة المحمول للموضوع، لا اللي هي المادة موجودة لكن ما تسمى غير موجهة من جهة عدم تصريح أو فهم أو تصور الجهة المذكورة في ضمن عبارة القضية، هذا نسميه الجهة. هسه صار عندنا فرق بين المادة والجهة. المادة مثل الإنسان حيوان، عرفنا الحيوانية ثابتة للإنسان بالضرورة من كيفية الواقعية لنسبة المعمول للموضوع، والجهة القضية الإنسان حيوان بالضرورة، بها يا لفظة بالضرورة، هذا ما يفهم ويتصور من لفظ بالضرورة المذكور في ضمن عبارة القضية، هي نسميها الجهة. الآن يأتي السؤال، شنو الفرق بين المادة والجهة وكلاهما هما نسبة لنسبة المحمول للموضوع، لأن كلاهما يعبر عن الكيفية الواقعية لنسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر والواقع، شنو الفرق بينهما؟ المصنف ذكر لنا فرقين. أولا أن المادة هي الكيفية الواقعية في نفس الأمر والواقع اللي هي ما تخلو أما تكون وجوب أو امتناع أو إمكان، هاي المادة. بينما الجهة هي نفسها أيضا كيفية واقعية لكن مصرح فيها في القضية، ولا تنحصر في الوجوب والامتناع والإمكان، بل يمكن أن تكون أكثر كالدوام وغير الدوام، هذا يسمى بالجهة. هذا الفرق الأول، كلاهما نسبة بس هاي مادة القضية مذكورة في ضمن ثلاثة أمور، أما وجوب أو امتناع أو إمكان خاص، هذا منه مادة القضية. أما جهة القضية قد تكون هذه الثلاثة وقد تكون أكثر منها كالدوام والإمكان العام وغيرها، يعني ليس محصورة في ثلاثة. إذن المادة محصورة في ثلاثة والجهة محصورة في أكثر من ثلاثة، هاي أولا الفرق الأول. الفرق الثاني، المادة لا يجب أن تفهم من ضمن عبارة، لا يجب أن تفهم باللفظ، بل قد تفهم من نفس العبارة واللفظ فتكون موجهة، أو قد لا تفهم، يعني تتصور من نفس القضية. بينما الجهة هي خصوص ما يفهم ويتصور من عبارة القضية. لما قلنا الإنسان حيوان سواء أنت فهمت إنه الحيوان للإنسان هو ضرورة أو ما فهمت، المادة موجودة لا يجب أن تفهم، لكن أنت فهمتها أو ما فهمتها المادة موجودة في ضمن القضية. بينما الجهة من سميها جهة إلا إذا فهمناها وصورناها مين من عبارة القضية، يعني لا بد أن تذكر بالضرورة، لا بد أن تقول بالامتناع، لا بد أن تقول بالإمكان. يلا أفهمها هاي ماذا؟ أفهمها جهة. يلا أفهمها جهة. هذا الفرق الثاني. الفرق الآخر أيضا أنه المادة هي مطابقة لنفس الأمر والواقع. يعني عندما أقول الإنسان حيوان، المادة مطابقة لنفس الأمر والواقع، فعلا الحيوانية بالنسبة للإنسان هي شنو؟ أنه الضرورة. أو أقول الإنسان كاتب، الكاتبية للإنسان هي على نحو شنو؟ على نحو الإمكان. أو أقول مثلا الإنسان ليس بحجر، عدم الحجرية للإنسان على نحو الامتناع، ما تثبت له. هذا بيمن بالمادة. بينما في الجهة قد الجهة تطابق المادة وقد لا تطابق المادة. شنو معنى الجهة تطابق المادة؟ مثلا أنا أقول لك الإنسان حيوان، ها شنو مادتها؟ ضرورة. ومرة أقول لك الإنسان حيوان بالضرورة، هنا الجهة طابقت المادة، لأن المادة في الواقعية، كيف الواقعية نفس الأمر والواقع، نسبة الحيوان الإنسان هي شنو؟ حيوانية. والجهة ما فهم وتصور من القضية هو شنو؟ هم بالضرورة، لأن أنا صرحت لك قلت لك الإنسان حيوان بالضرورة، هنا يقال طابقت الجهة المادة. المادة بالحقيقة هي شنو؟ ضرورة. والجهة اللي احنا اصطلحنا بها شنو؟ ضرورة. هاي يسموها الجهة تطابق المادة. أو مثلا أقول لك الإنسان كاتب وأسكت، هاي شنو؟ هاي مادة. نسبة الكاتبية للإنسان شنو؟ إمكان خاص، لأنه قد يكتب وقد لا يكتب. لا وجوب الكتابة إلى ثابت ولا امتناع الكتابة إلى ثابت، أحسنتم. لكن أنا فقط قلت الإنسان كاتب، أنت تفهم المادة شنو؟ إمكان خاص. ومرة أنا أصرح لك أقول لك الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، شنو الجهة؟ إمكان خاص اللي أنا تفضلت لك إياها، صرحت لك إياها، اللي أنت فهمتها وصورتها من عبارة القضية، هاي يسموها الجهة. هنا نقول الجهة طابقة المادة، المادة إمكان خاص، والجهة اللي صرحت بها شنو؟ إمكان خاص. ومرة قد لا تطابق الجهة المادة. يعني شلون كيف لا تطابق الجهة المادة؟ مثل أقول لك الإنسان حيوان، نسبة الحيواني للإنسان هي شنو؟ الوجوب. ومرة أقول لك يمكن أن يكون الإنسان حيوان، النسبة المصرح بها بالقضية شنو؟ يمكن، يعني شنو؟ إمكان. إمكان إمكان يمكن أن يكون. هنا نقول الجهة خالفة المادة، لأن المادة بالحقيقة هي منه ضرورة، والجهة اللي أنت صرحت بها إنها شنو؟ إمكان. والإمكان غير الإمكان غير الضرورة، غير ضرورة الوجوب. إذا نقول خالفة الجهة المادة. هذا فرق ثاني. المادة دائما هي مطابقة لنفسها، لنفس الكيفية الواقعية في ذاتها. بينما الجهة قد تطابق المادة، وأحيانا الجهة شبيهة قد لا تطابق المادة. فإذا قلنا مثل مثال المصنف الإنسان حيوان بالضرورة، فالمادة الواقعية هي شنو؟ الضرورة، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان. والجهة اللي إحنا صرحنا بيها بالضرورة أيضا نفس الكيفية الواقعية، هنا نقول طابقة الجهة المادة. واضح؟ يعني بتعبير آخر، المادة الواقعية تفهم وتبين من نفسها، يعني هي مصرحة ومذكورة وين؟ في ضمن القضية. أو نقول هذا المثال اللي ذكرنا يا المصنف، الإنسان يمكن أن يكون حيوانا. طبعا إحنا قلنا من يطلق الإمكان نصرفه وين؟ للإمكان العام، لأن هو الأكثر استعمالا على ألسنة العوام. هسه الآن عندما أقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا أصرفه لمن؟ للإمكان العام. هنا نسبة الحيوانية للإنسان في نفس الكيفية الواقعية ونفس الأمر هي شنو؟ ضرورة، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان. لكن هاي المادة الواقعية. أما الجهة هنا اللي صرحنا بيها عندما نقول الإنسان يمكن أن يكون حيوان هي شنو؟ الإمكان. فنقول هنا الجهة خالفة المادة، يعني شنو؟ يعني لم تطابقها، لأن المادة الواقعية ضرورة، والجهة هنا شنو؟ إمكان. طبعا الكيفية الواقعية للمادة لا تتبدل ولا تتغير حتى لو اختلفت شنو الفاظ القضية. يعني حتى لو قلت لك الإنسان يمكن أن يكون حيوان، هذا لا يعني أنه المادة في حقيقتها تتغير وتتبدل، بل تبقى نفسها هي شنو الضرورة، حتى لو اختلف الفهم، الاستدلال، التعبير، اللفظ في عبارة القضية، المادة الواقعية محفوظة في نفسها ما تتغير، تتغير الجهة واللفظ وتتغير ما يفهم ويتصور من القضية. فلهذا المصنف قال مادة القضية لا تتبدل ولا تتغير حتى لو تغيرت التعابير في لفظ القضية، حتى لو تغير إدراك وفهم واستدلال الإنسان أيضا لا تتغير. يعني شو معناته؟ يعني حتى لو مثلا إجا شخص وفهم أنه الإنسان حيوان، أن الحيوانية ثابتة للإنسان على نحو الإمكان، هذا على فهمه على إدراكه، بس هذا ما يغير الواقعية الحقيقية أنه نسبة الحيوانية للإنسان شنو الضرورة، الوجوب، ضرورة الوجوب. واضح إن شاء الله؟ نعم، أحيانا المادة تطابق الجهة تطابق المادة، وقد تكون الوجوب، ومثل قولنا الإنسان حيوان، هذا ينطبق ويا الوجوب وينطبق ويا من ويا الإمكان. وأحيانا الجهة أيضا تطابق المادة بس على نحو الإمكان، مثل قولنا الإنسان كاتب، النسبة بالواقعية هي الإمكان خاص، ونسبة قد تكون المصرحة هي شنو أيضا الإمكان. وكذلك لو قلت الإنسان حيوان دائما، نسبة طبعا هنا نسبة الحيوانية للإنسان في الكيفية الواقعية هي المادة، في المادة هي شنو الضرورة الوجوب، ولكن المصرح فيه هنا في جهة القضية هي ما هي الدوام. فهنا نقول الجهة خالفة شنو المادة. طبعا الدوام يصدق حتى مع الوجوب اللي هو الضرورة، ويمكن أن يصدق شنو حتى مع الإمكان الخاص. نعم، أو مثل نقول أنه القمر متحرك، نسبة تحرك إلى القمر هي أيضا مأخوذة على نحو الدوام، أو مثلا زرقة العين للإنسان أيضا مأخوذة إلى الدوام، لكن هي دائمة وضرورية بس مو على نحو شنو، هي دائمة بس مو على نحو الضرورة، مو على نحو الضرورة. فالدوام يأتلم ويا من ويا الضرورة أحيانا. هذه القضية التي تعبر عنها في ضمن ما يفهم ويتصور من عبارة القضية نسميها بجهة القضية، وإذا كانت مذكورة جهة نسمي القضية موجهة على وزن اسم مفعول، وإذا كانت القضية ما فيها جهة مثل قولنا الإنسان كاتب فقط نقول غير موجهة، أو أحيانا يعبرون عنها مهملة أو مطلقة، يعني مهملة من جهة الجهة أو مطلقة، يعني ما موجهة ما مقيدة بالجهة. نعم، يبقى المصنف أراد أن ينبه إلى شيء، قال يجب أن يعلم إحنا عندما نقول أن الجهة تطابق المادة أو تخالف المادة، ما مو معنى الجهة تخالف المادة كنت تناقضها وتباينها، يعني الخلاف التخالف مو على نحو المباينة، مو على نحو أن تكون نقيضا لها، لأن إذا كانت مباينة إلها أو نقيضة إلها راح شو تصير كاذبة. يعني مثلا لما نقول الإنسان حيوان هذا نسبة الضرورة، ما يصير تقول الإنسان حيوان الإنسان لا يمكن أن يكون حيوان للامتناع، لأن إذا كان امتناع وضرورة معناته جهة المادة جهة القضية خالفت مادة القضية وناقضتها وباينتها، نقول هذا ما يصح، لأن هذا راح شنو يكذبها، لأن المادة الواقعية تقول الإنسان حيوان بالضرورة، والجهة تقول الإنسان ما يمكن أن يكون حيوان بالضرورة، بل الضرورة بل الحيوانية ممتنعة عنه، نقول ها راح تكون الجهة مكذبة لمادة القضية، لابد أن تخالفها على نحو لا تكون مباينة ومناقضة لها، وإلا كانت القضية شنو كاذبة. نعم، شنو مرادكم إنه الجهة خالفة القضية؟ مرادنا إنه الجهة المصرح بها تخالف المادة بس على نحو يتأم معاها، يعني مثل الإمكان والوجوب، الإمكان لا مانع من عنده يمتلئ يلتئم ويا الوجوب، أو مثلا على نحو الدوام والوجوب هم لا مانع منه، لأن الدوام يلتئم ويا الوجوب لا يناقضه لا يباينه لا يكذبه. فلهذا عندما نقول الجهة خالفة المادة مو تخالف على نحو المباينة والمناقضة، لأن راح تكون القضية كاذبة مثل الوجوب والامتناع، هذا ما يصح. المادة تقول واجب والجهة تقول ليس بواجب ممتنع، نقول هذا ليس بصحيح، إنما مراد بالمخالفة على نحو الملائمة مثل الوجوب والدوام لا مانع منه، مثل الوجوب والإمكان لا مانع منه، هذا يلتئم، هذا يلتئم، نطبق هذا المقدار. قال جهة القضية، تقدم معنى مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث اللي هي الوجوب والامتناع والإمكان. ولهم أي المناطق اصطلاح آخر، هنا يعني في باب تقسيم القضايا هو المقصود بالبحث، لأن احنا بحثنا للتقسيم الثالث من الأقسام القضية الحملية، هو إنها تقسم إلى موجهة وغير موجهة، وهو قولهم جهة القضية. والجهة هي غير المادة، لأن احنا قلنا المادة هي نفس الكيفية الواقعية في نفس الأمر والواقع اللي ما تخلو من أمور الثلاث، أما وجوب أما امتناع أما إمكان. أما جهة القضية فإن المقصود بها، يعني جهة القضية، ما يفهم يعني باللحاظ الذهني ويتصور من كيفية النسبة. إحنا مين نفهم ونتصور الجهة؟ من نفس عبارة القضية، من بحسب ما تعطيه العبارة من القضية، يعني لابد أن تكون مصرحة باللفظ، وين؟ في ضمن لفظ القضية. هو هذا تعريف جهة القضية. هسه هذا تعريف جهة القضية، ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية، مثل قولنا الإنسان حيوان بالضرورة. هاي بالضرورة شو نسميها؟ جهة القضية، يعني ما فهمناه وتصورناه من لفظ وعبارة القضية هي الضرورة. والفرق بينهما أي بين مادة القضية وجهة القضية، مع أن كل منهما هو كيفية في النسبة، كل منهما هو نسبة المحمول للموضوع، إن المادة هي تلك النسبة. طبعا مراد بالنسبة يعني نسبة المحمول للموضوع، أو أحيانا يعبرون عنه بالكيفية، كيفية نسبة المحمول للموضوع، هي تلك النسبة الواقعية. شنو معنى الواقعية؟ يعني اللي تحكي عن الواقع الخارجي في نفس الأمر، الأمر يعني الخارج في نفس الأمر، التي هي أما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان. وإحنا قلنا هذا الإمكان شنو المراد به؟ الإمكان الخاص. ولا يجب أن تفهم، هذا الفرق، هذا طبعا الفرق الأول بيناه بين المادة والقضية. شنو الفرق الأول؟ المادة هي نفس الكيفية الواقعية في نفس الأمر والواقع، والجهة هي ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الجهة لا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر للقضية، يعني مو إلا نفهم ونتصور الجهة من نفس القضية. القضية الجهة قد تفهم من القضية إذا كان مصرح فيها في ضمن القضية، مثل قول الإنسان حيوان بالضرورة، فهمنا من تسمى موجهة، فهمنا من نفس القضية. وقد لا تفهم الجهة، مثل قولنا الإنسان كاتب، ما نفهم الجهة لأن الجهة شبيهة غير مصرح بها، غير مصرح بها، فنقول غير موجهة. فمو واجب الجهة لا بد أن تفهم وتتصور من القضية، قد تفهم وتتصور من القضية إذا كانت هي مصرحة ومذكورة فتكون موجهة، وقد لا تفهم إذا كان شنو غير مصرحة وغير مذكورة. بينما المادة هي مفهومة، هي مفهومة من نفس القضية، دائما المادة تفهم شنو من نفس القضية. مثل أقول لك الإنسان حيوان، أنت تفهم ضرورة، الإنسان كاتب تفهم إمكان خاص، أو مثل أقول لك الإنسان ليس بحجر تفهم امتناع، صحيح؟ المادة تنفهم دائما من نفس القضية، بينما الجهة قد تفهم إذا مصرح بها وقد لا تفهم إذا لم يكن مصرح بها. هذا الفرق الثاني، قد تفهم وتبين في العبارة فتكون القضية موجهة، وقد لا تفهم ولا تبين من العبارة فتكون القضية غير موجهة، لأنها هي في الحقيقة مرتبطة بالمفهوم، هي تحكي عن الواقع، هي تحكي عن الواقع الذهني. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة للقضية عند النظر فيها. هذا الفرق الأول. إحنا ذكرنا المادة هي النسبة الواقعية، يقابلها منه الجهة خصوص ما يفهم ويتصور. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، مذكرنا المصنف إنه الجهة لا يجب أن تفهم من القضية، قد تفهم وقد لا تفهم، بينما في المادة دائما المادة مفهومة، مفهومة من نفس القضية. نعم قال: وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها، فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة، يعني ما فيها جهة، مثل قول الإنسان كاتب مفقودة ما بها جهة، الإنسان حيوان ما فيها جهة. ها قال: أي إن القضية لا جهة لها حينئذ. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وهي أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة الواقعية، فقد تطابقها وقد لا تطابقها. المادة دائما مطابقة لنفس الكيفية الواقعية في نفس أمرها، دائما الحيوانية هي مطابقة للإنسان على نحو الضرورة، بينما الجهة والمادة، الجهة قد تطابق المادة مثل ما كانت المادة ضرورة والجهة ضرورة، مثلا المادة إمكان والجهة إمكان، هاي يسموها جهة طابقة المادة. وطين احنا أمثلة إلها، مثلا أقول لك الإنسان حيوان، أنت تفهم المادة ضرورة، وأقول لك الإنسان حيوان بالضرورة، تفهم الجهة ضرورة، نقول الجهة طابقة المادة. الإنسان كاتب، تفهم المادة إمكان خاص، وأقول لك الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، هنا الجهة طابقة شنو؟ المادة. إمكان إمكان، ضرورة ضرورة. وقد الجهة لا تطابق المادة، مثلا الإنسان حيوان، تفهم المادة ضرورة، وأقول لك الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، هنا شنو الجهة اللي صرحنا بها؟ إمكان. الإمكان يتلائم ويا الضرورة ما ينافي، بس هنا نقول الجهة خالفة شنو؟ المادة. نعم، فإن قلت الإنسان حيوان بالضرورة فإن المادة الواقعية هي الضرورة، لأنها تعبر عن ضرورية ثبوت الحيوانية للإنسان على نحو الوجوب بحسب المادة، والجهة فيها أي في القضية أيضا هي الضرورة، لأن إحنا صرحنا بالقضية قلنا شنو؟ بالضرورة. فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة. وبتعبير آخر، إن المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها. من فهمناها وتبينت؟ من نفس خلال عبارة القضية. وأما إذا قلت في المثال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، طبعا هذا بالإمكان العام، وإحنا قلنا أكثر من مرة إذا ذكرنا الإمكان من دون التقييد بالخاص أنت وين الصرفة للإمكان العام اللي هو معناته بسلب الضرورة الواحدة، بل دائما نصرفة للإمكان. والسبب في ذلك لأن الإمكان العام دائما هو المستعمل على نحو الشياع، يعني هو دائما يستعمل على نحو الشياع والانتشار من دون الحاجة إلى قرينة. فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة، لأن نسبة الحيوان للإنسان ضروري لا تتبدل. يعني شو المعنى لا تتبدل؟ يعني لا تختلف ولا تتخلف، لأن الواقع لا يتبدل، الحيوانية بالنسبة للإنسان ثابتة على نحو الضرورة. وحتى لو تغيرت التعابير والإدراك، التعبير يعني العبارة القضية، الإدراك يعني ما يفهمه الإنسان أو يستدل به، ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام. الجهة ما فهمناه وتصورناه من العبارة هو شنو؟ الإمكان، لأن هو أنت جاي تقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فإنه يعني الإمكان العام هو المفهوم والمتصور من القضية يعني من العبارة، وهو لا يطابق المادة، لأن الإمكان غير الضرورة، وإن كان هو يلتئم ويا الضرورة، بس هنا نقول الجهة خالفة المادة. أحسنتم، لأنه يعني الإمكان في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والإمكان الخاص. يعني عندما أقول الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، الإمكان هذا العام يلتئم ويا الوجوب، وقد يكون الحيواني للإنسان هي ضرورية على نحو الوجوب، ويلتئم ويا الإمكان الخاص، ويمكن أن يكون الإنسان بالنسبة للحيوان هو شنو؟ يمكن على نحو الإمكان الخاص. فيجوز أن تكون المادة هي الواقعية في الضرورة كما في قولنا الإنسان في المثال الإنسان حيوان، ويجوز أن تكون المادة واقعا هي الإمكان الخاص، فهم يلتئم وياها الإمكان العام، مثل قولنا الإنسان يمكن أن يكون كاتبا، نسبة الكاتبية للإنسان هي إمكان خاص نفس المادة، وأنا قلت لك الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، هنا التئم الإمكان ويا من؟ ويا الإمكان. إذا مراد بالإمكان العام هم يلتئم ويا من؟ ويا الإمكان الخاص، من الممكن هذا. وهكذا لو قلت أنه الإنسان حيوان دائما، فإن المادة الواقعية هي الضرورة، والجهة المصرح بها هي شنو؟ الدوام، الدوام يمكن أن يلتئم ويصدق ويامن ويا الوجوب والضرورة، كما يمكن أن يلتئم ويامن ويا الإمكان الخاص. هذا معناته، هذا معناته مرادنا الاختلاف لابد أن يكون على نحو الالتئام، مو على نحو التباين والتكاذب والتقابل، وإلا راح يكذب القضية. ما يصير امتناع ويا وجوب، هذا يكذب القضية. نعم إمكان ويا وجوب لا مانع منه، لأن هو شنو؟ يلتئم ويا. نعم، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر. حركة القمر هي دائمة الثبوت للقمر على نحو الدوام، بس هي ليست واجبة له، ليست على نحو الضرورة. والدليل أنه لو سلبنا الحركة يبقى القمر شنو؟ قمر. وكذلك زرقة العين، زرقة العين موجودة في العين على نحو الدوام، لكن هي ليست واجبة له على نحو الضرورة. والدليل على ذلك لأنه لو سلبت الزرقة ولو بدواء لا 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 ينتفي شنو؟ لا تنتفي العين، تبقى العين هي عين بذاتها. فنعم قال، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلا وكزرقة العين، فلم تطابق الجهة المادة هنا، يعني في القضية الموجهة ما طابقت، لأن هنا القضية هي الدوام. ثم إن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة. يعني شو معنى موجهة؟ يعني وجهت وبينت فيها الكيفية والنسبة الواقعية، هذا معنى موجهة بصيغة اسم المفعول، يعني بينت فيها وذكرت جهة القضية. وما أهمل فيها بيان الكيفية، كيفية النسبة الواقعية، تسمى مطلقة أو غير موجهة. ومما يجب أن يعلم أنه إذا قلنا أن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها، يعني ما يصير تكون نقيض إلها، مباينة إلها، تقع في قبالها، لأن إذا ناقضتها أو باينتها يعني كذبتها. مثال ذلك، ما يصير المادة هي الوجوب وانت تجيب أن الجهة هي الامتناع، هذا الامتناع شنو؟ يناقض ويباين ويكذب الوجوب، هذا ما يصير. نعم تجيب لنا إمكان ويا وجوب لا مانع منه، لأن الإمكان شبيه يلتئم ويا الوجوب، هذا من نحو تجيب لنا دوام ويا وجوب هم مانع منه، لأن الدواب يلتئم ويا من؟ ويا الوجوب، ماكو مانع منه. بل يجب أن لا تناقضها، فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة هي دوام الثبوت، يعني أنا أقول لك هاي المادة هي امتناع مثل الحجرية للإنسان، وانت تقول لي دائما الانسان حجر، شين قل لك؟ هاي القضيه الجهه جاي تكذب شنو؟ الماده، الماده هي امتناع، وانت تجيب لي دوام ثبوت او امكانه، او اقول لك الانسان ليس بحجر، انت شو تقول؟ الانسان يمكن ان يكون حجرا، شين قل لك؟ الجهه شبيهه ناقضت الماده، كذبتها، فان القضيه تكون كاذبه. فيفهم من هذا، من شروط صدق القضية الموجهة، أن لا تكون جهتها مناقضة لمادة الواقعية، وإلا تصبح القضية ليست بصادقة وإنما شنو؟ كاذبة. أنواع الموجهات. الآن إحنا عرفنا معنى القضية الموجهة وميزناها عن المادة القضية، الآن نريد نسأل الموجهات ما هي أقسامها؟ الجواب، تقسم الموجهة إلى بسيطة وموجهة إلى مركبة. الموجهة البسيطة هي الموجهة المذكور فيها حكم واحد، أما على نحو الإيجاب أو على نحو السلب. مثال ذلك، الإنسان حيوان، شنو الحكم الموجود بهذه القضية؟ حيوانية الإنسان فقط، حكم واحد ليس أكثر، وعلى نحو الإيجاب. أو أقول لك الإنسان لا شيء من الإنسان بحجر، شنو الحكم الموجود في القضية؟ واحد، نفي الحجرية عن الإنسان. مثل هاي قضايا شو نسميها؟ نسميها موجهة بسيطة. إذا قل الإنسان حيوان بالضرورة، موجهة بسيطة. الإنسان ليس بحجر دائما، هاي شنو؟ أيضا موجهة، بس هاي بسيطة وهاي بسيطة، وقد تكون موجبة وقد تكون شنو؟ الإنسان ليس بحجر دائما، هاي سالبة. هاي قضايا تسمى موجهة بسيطة، ليس معناها بسيطة لأنها لا تتكون إلا من حكم واحد، أما على نحو الإيجاب وأما على نحو السلب. وبعض القضايا الموجهة تأتي موجهة لكنها مركبة من حكمين، فتسمى بالمركبة. سبب تسميتها بالموجهة المركبة ما هو؟ لأن فيها حكمين، أحدهما يكون على نحو الإيجاب والآخر يكون على نحو السلب. أمثلتها كثيرة سوف تأتينا إن شاء الله. مثلا راح تأتينا إن شاء الله مثلا الإنسان مثلا عندما نقول السكران فاقد العقل دائما أو السكران فاقد العقل راح تأتينا إن شاء الله دائما أو مرات أو أقول لك بالضرورة بس لا دائما بالضرورة أو لا دائما أجيب لك تركيب ويا القضية سمي لا دائما أو أقول لك الإنسان حيوان بالضرورة بس أقول شنو أجيب وياها مثلا لا بالضرورة هذا يسموه قولك لا دائما أو لا بالضرورة موجهة مركبة موجهة شنو مركبة وراح نذكر لكم إن شاء الله أمثلة كثيرة مثل هذا قولنا المصنف راح يذكر لنا هذه الأمثلة كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل بس لا دائما أو لا بالضرورة هاي يسميها موجهة شنو مركبة ليش نسميها مركبة لأن بها حكمين إيجاب وبها سلب هاي افتهمنا الآن البسيطة والمركبة الآن سؤال ما هي أقسام الموجهات البسيطة تقسم القضية الموجهة البسيطة إلى 8 قضايا المشهورة المعروفة وإلا ترى الجهات البسيطة أكثر من 8 بس المصنف راح يختار لنا جيد 8 قضايا طبعا البساط إذا ردت أنت تفهمها بصورة بسيطة الموجهات البسيطة بها 4 أساسات بها لو ضرورة احفظها لو دوام لو فعل لو إمكان بها هاي 4 لو ضرورة لو دوام لو فعل لو إمكان هاي أساساتهن كل واحدة من عدهن يعني أنت تقدر تسويهن على شكل مخطط ضرورة دوام فعل إمكان كل واحدة من عدهن بها قسمين الضرورة بها ضرورة ذاتية ومشروطة عامة أنت سويها على شكل مخطط والدوام بها الدائمة المطلقة وبها العرفية العامة والفعل بها المطلقة العامة والحينية المطلقة والإمكان بها قسمين بالممكنة العامة والحينية الممكنة هذا نشقد صارا 8 الضرورة بها قضيتين والدوام قضيتين والفعل قضيتين والإمكان قضيتين فأنت تسوي مخطط ضرورة دوام فعل إمكان بعدين تجي للضرورة الضرورة تقول تقسم إلى قسمين ضرورة ذاتية بعد شنو مشروطة عامة نروح للدوام الدوام يقسم إلى قسمين من هو دائمة مطلقة عرفية عامة نروح للفعل الفعل ينقسم إلى جهد قسمين ها مطلقة عامة حينية مطلقة وتروح للإمكان الممكنة تقسم إلى ممكنة عامة وحينية ممكنة حتى تستطيع تحفظها شنو بسهولة نعم الأول الضرورة الذاتية شنو معنى الضرورة الذاتية الضرورة الذاتية ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا مثل قولنا الإنسان حيوان بالضرورة يعني الحيوانية ثابتة للإنسان كمحمول لذات الموضوع اللي هو الإنسان ما دام ذات الموضوع الإنسان موجود كل ما نوجد الإنسان تثبت لشنو الحيوانية بالضرورة ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا على نحو الإجابة أو نحو السلب هذا المثال اللي ذكرناه على نحو الإجابة على نحو السلب مثل شنو هذا الموجبة تكون مادتها وجهتها الوجوب وعلى نحو السلب مثل الامتناع مثل أقول الإنسان ليس بشجر أو أقول بالضرورة أو أقول الإنسان ليس بحجر بالضرورة أو أقول الشجر ليس بمتنفس بالضرورة هذا يسمونه سلب المادة هي الامتناع والجهة هي شنو الامتناع فهذا مثل هكذا تسمى بالضرورة الذاتية تسمى بالضرورة الذاتية طبعا ليش سموها ضرورة ذاتية لأنها ضرورة ثابتة من نفس الذات يعني الضرورة نشأت من نفس ذات الموضوع فلهذا سموها بمن بالضرورة الذاتية نعطيكم أمثلة أخرى من باب التقريب للفهم مثلا النار حارة بالضرورة ها هاي هذا نقول يسميها ضرورة ذاتية موجهة موجبة. أو أعطيكم مثال، لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هاي نسميها ضرورة الامتناع. ضرورة الامتناع للحجرية في ثبوتها للإنسان بالضرورة، بس على نحو السلب، لأن أقول لا شيء سالبه، لا شيء سالبه. أو مثلا كل حيوان جسم بالضرورة، ها وغيرها من الأمثلة الكثيرة. أنت بالتأمل تقدر تجيب أمثلة كثيرة. هنا هذا ما سميناه بالضرورة الذاتية. المصنف راح يشير يقول توجد ضرورة أخرى غير الضرورة الذاتية تسمى بالضرورة الأزلية، هاي مختصة فقط بذات الله عز وجل وصفاته. يعني عندما نقول الله موجود بالضرورة، هاي يسموها بالضرورة الأزلية. وانتوا واضح عندكم شنو معنى الأزل؟ الأزل لم يسبق بعدم سابقا ولا يعدم شنو مستقبلا. هذا وين يمكن أن يكون؟ ومن هو الضرورة الأزلية اللي لم تسبق بعدم ولا يكون معدوما في المستقبل؟ خصوص ذات الله. فلهذا هاي تكون حكم فيها بضرورة الصرفة الخالصة من دون قيد أو شرط ما دام ذات الموضوع، بس ما تنعقد إلا في وجود ذات الله عز وجل وصفاته. مثل قولنا الله حي عالم قادر بالضرورة، نقصد بالضرورة الأزلية، ثبتت لصفة كونه حي شنو؟ قادرون. هذا النوع الثاني من الضرورة طبعا الأزلية. اثنين، المشروطة العامة. المشروطة العامة هي أيضا هي من قسم الضرورية، بس ضروريتها مأخوذة بقيد وشرط ما دام الوصف العنواني ثابت للموضوع. يعني هي ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. فلهذا سميناها بالمشروطة لأن بها شرط. شنو هو الشرط اللي فيها؟ ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الوصف العنواني باقي للموضوع. مثال ذلك، إذا قلنا الإنسان ماشي، ثبتنا الماشي لمن؟ للإنسان. بس الإنسان متى يكون ماشي وله ضرورة ثبوت المشي له؟ ما دام به وصف عنوان ماشي. يعني الإنسان ماشيا ما دام موصوف بكونه ماشي، وإلا إذا وقف بدون حركة بعد شنو ما نسمي شنو؟ ماشي. هذا معناته أنه ضرورة ثبوت وصف الماشي للإنسان ما دام الوصف العنواني ماشي موجود له، وإلا لو وقف الإنسان عن المشي بعد رح لا يصبح متحركا، لا يسمى شنو ماشيا، بل يسمى واقفا، والماشي غير الواقف. مثال آخر، طب عندما نقول الإنسان كاتبا، نقول الإنسان كاتبا ما دام متحرك الأصابع، ما دام له وصف وعنوان جاي يحرك أصابعه يلا يكون ماشي، وإلا إذا سكنت أصابعه عن الحركة بعد ما يسمى شنو؟ كاتبا، ما يسمى كاتبا. إذن الكتابة ثبتت علما للإنسان بس ما دامش بالضرورة، ثبتت له بالضرورة بس ما دام محرك لأصابعه، ما دام وصف وعنوان متحرك أصابعه موجودة، وإلا إذا زال عنوان ووصف وشرط متحركة الأصابع لا يسمى كاتبا، بل يسمى شنو؟ ساكن الأصابع بعد، ليس بكاتبا. هذا شنو معناته؟ إنه ذات الإنسان ما تقتضي المشي، إنما صار المشي ضروري له بسبب الوصف العنواني كون ماشيا. ذات الإنسان ما تقتضي أن يكون كاتبا، لكن صارت الكتابة ضرورية إلى ما دام له وصف شنو؟ وعنوان تحرك الأصابع، وإلا لو زال وصف عنوان تحرك الأصابع لا يكون كاتبا، ولو زال وصف عنوان المشي لا يكون ماشيا، بل يبقى شنو؟ ثابتا واقفا. نعم، هاي نسميها المشروطة العامة. ليش طبعا سميناها مشروطة؟ لأن مشروطة ببقاء الوصف العنواني. وليش سميتوها عامة؟ لأن هي أعم من المشروطة الخاصة اللي راح تأتينا في باب الموجهات المركبة، لأن احنا كلامنا الآن في من؟ في خصوص الموجهات البسيطة، هاي بها مشروطة عامة. هناك راح تأتينا أيضا مشروطة لكن يسموها مشروطة خاصة. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف أنواع الموجهات، تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركبة. والبسيطة شنو تعريفها؟ ما كانت مشتملة على حكم واحد أما إيجابا أو سلبا. وأما المركبة من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، أحدهما موجب والأخرى سالبة، راح تأتينا إن شاء الله نذكرها بالتفصيل. القضية المركبة فيها حكمين إيجابي وسلبي، هذن الحكمين يرجعن في حقيقتين إلى موجهتين بسيطتين. نعم، وسيأتي بيانها إن شاء الله. أما البسيطة فخلافها، يعني شنو خلافها؟ يعني هي لا تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، يعني المركبة من حلت إلى قضيتين، والبسيطة ما لا تنحل إلى قضيتين، بل هي قضية شنو؟ واحدة، فيها حكم واحد. أقسام البسيطة، وأهم البسائط ثمان وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. الأولى هي الضرورة الضرورية الذاتية، ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول مثل الحيوانية لذات الموضوع مثل الإنسان، أو سلبه عنه، يعني سلب المحمول عن ذات الموضوع مثل شنو؟ لا شيء من الإنسان بحجر، سلب الحجرية عن الإنسان ما دام ذات الإنسان اللي هو الموضوع موجودا. طبعا هاي ما دام ذات الموضوع موجودا، يعني ما دام الإنسان موجود وله ظرف الإنسانية، إذن هو شنو؟ حيوان. ما دام الإنسان موجود وله ظرف الإنسانية، هو ليس بحجر، هذا معنى ما دام ذات الموضوع موجودا. من دون قيد ولا شرط، هاي ليش قال من دون قيد ولا شرط؟ هاي في قبال المشروطة العامة، لأن المشروطة العامة شبيهة بها شرط، هي هم ضرورية مثل الضرورية الذاتية لكن بها شرط. نعم، قال من دون قيد ولا شرط، سواء كان وصف أو زمان أو وقت، من دون هذا فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة، مثل قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، المادة هي شنو؟ الوجوب والضرورة، والجهة المصرح بها هي شنو؟ أيضا الوجوب والضرورة. والامتناع في السالبة مثل قولنا الشجر ليس بمتنفس بالضرورة، طبعا لما نقول الشجر ليس بمتنفس يعني ما يتنفس على نحو الشهيق والزفير، مو شخص يقول ليش مو الشجر يتنفس بعملية البناء الضوئي، لأن هو يأخذ أكسجين ثاني أكسيد الكربون ويعطي أكسجين. ها شو نقول له؟ نقول له مرادنا بالتنفس على نحو شنو؟ الشهيق والزفير، هذا مرادنا. الشجر ليس بمتنفس، وأما الشجر هو فعلا يأخذ الأكسجين ثاني أكسيد الكربون ويعطي أكسجين بعملية البناء الضوئي. وأمثلة كثيرة إحنا أيضا ذكرنا لكم، مثل النار حارة بالضرورة، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. وعندهم يعني المناطق أو خصوص الفلاسفة أيضا ضرورية أخرى تسمى الضرورية الأزلية، خصوصا عند أهل علم الكلام، التي يحكم فيها بالضرورة الصرفة. الصرفة يعني التي ليس فيها لا قيد ولا شرط، هاي الصرفة يعني الخالصة بدون قيد فيها، حتى قيد ما دام ذات الموضوع ما مأخوذ بيها، لأن الله في ذات المباركة هو دائم البقاء، فبعد ما نحتاج نقول ما دامت الذات، ما يصح نقول الله موجود ما دام ذات الموضوع، ما دام ذات الله موجود ما يصح، لأن الله شنو؟ دائمي البقاء، فبعد ما يحتاج نقول ما دام ذات الموضوع، هو دائمي البقاء فلا نحتاج إلى قيد ما دام البقاء. وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، طبعا وجود الله مثل قولنا الله موجود بالضرورة الأزلية، يعني لا يقال ما دام موجودا، لأن واجب الوجود كما قلنا لا معنى لاشتراط بقاء وجوده، هو دائمي الوجود، فبعد ما نحتاج نقول ما دام ذات الموضوع. وصفاته، طبعا المراد بالصفات هنا هي الصفات الذاتية اللي هي عين ذاته سبحانه وتعالى، فهي صفات قديمة أزلية، لهذا تكون هي موجودة بالضرورة شنو؟ الأزلية. لأن أنتوا راح يمكن درستم في عقائد الإمامية أو راح تدرسون الصفات قسمين، صفات ذاتية وصفات شنو؟ فعلية. الصفات الذاتية مثل حي، عالم، قدير، مريد، ها مثلا هاي شو يسموها؟ صفات موجودة في عين ذاته. وعندنا صفات لله تسمى صفات فعلية، الخالقية، الرازقية، هاي الخالقية والرازقية يسموها شنو؟ صفات فعلية، يعني له فعل الخلق، له فعل الرزق، هاي تسمى بالصفات الفاعلية. احنا كلامنا هنا في الصفات التي تكون على نحو الضرورة الأزلية، خصوص الصفات الذاتية مثل الحي، عالم، قدير، مريد، هاي مرادنا بيها. كقولنا الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. اثنين، المشروطة العامة هي أيضا من قسم الضرورية، يعني هي أيضا تدل على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه، لكن مأخوذ بها شرط ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع. يعني طبعا عنوان الموضوع معناته الوصف العنواني، يعني مفهوم العنوان، مفهوم الموضوع، هذا مراد عنوان الموضوع ثابتا لذاته، مثل قولنا الماشي متحرك بالضرورة ما دام ماشيا، ما دام على هذا الوصف هو شنو؟ ما دام ماشيا، ما دام ثابت له الوصف العنواني وهو المشي، فالمشي له بالضرورة. هذا معناته أن ذات الإنسان ما تقتضي المشي، إنما المشي صار له بالضرورة شنو؟ ما دام الوصف العنواني. قال أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب لها التحرك. نعم، يبقى سؤال واحد، لماذا سميت المشروطة العامة بالعامة؟ الجواب لأنها أعم من المشروطة الخاصة اللي راح تأتينا في قسم المركبات. نعطيكم مثال آخر للمشروطة العامة، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا اللي ذكرناه، أو نقول لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام شنو؟ كاتبا. هاي أمثلة علما للمشروطة العامة. أما الدائمة المطلقة فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم، أحسن الله عليكم. إن شاء الله مشاهدنا درس غدا الثلاثاء إلى السبت.